بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قوله: فخاض الناس في أولئك. قال النووي في شرح مسلم: هو بالخاء والضاد المعجمتين، أي تكلموا وتناظروا، وهذا فيه حرصهم على العلم والعمل، وفيه أن مجالسهم كانت في علم وخير وطاعة. قال: وفي هذا إباحة المناظرة. قال أي النووي: وفي هذا، أي الحديث في قوله فخاض الناس في أولئك، إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. إباحة المناظرة في العلم والمناقشة إذا كانت على هذا القيد، على جهة الاستفادة وإظهار الحق، لا على جهة المغالبة، فهي مذمومة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. فطالب العلم يجاهد نفسه ويربيها على شرع الله، فإذا تناقش في مسائل العلم كانت نيته الاستفادة وإظهار الحق لا المغالبة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يجعل الله على لسانه الحق، بمعنى ليست المسألة مغالبة وأنا حاججته فسكت، المسألة مباحثة. قال: وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر الصحابة أعمالا من توحيد وسابق إسلام وغير ذلك، فهذا عمق علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا رد على المرجئة ومن يقول بقولها الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. قال: وفيه حرصهم على الخير، وذاك ظاهر، فخاض الناس في أولئك، ذكره المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذا الباب. قوله: فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وفي رواية مسلم التي ساقها المصنف هنا زيادة: ولا يرقون. قوله هم الذين لا يسترقون، قال شيخ الإسلام: والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال. قال هنا زيادة: ولا يرقون، وكأن المصنف اختصرها كغيرها لما قيل إنها معلولة. هذه الزيادة كما سيأتي معنا أنها معلة، لا يرقون، لمخالفة الأحاديث الصحيحة الصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره، لأن ذلك من الإحسان والله أمرنا به: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، وهذا ما قاله محدث العصر الوادعي والألباني. هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، والله قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقاء قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، هذا مسلم من حديث جابر. والراقي لغيره نافع لأخيه، وفيه ترتب الأجر. وقال كما في حديث عوف بن مالك: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فأباح الشارع الرقى الشرعية وحرم الرقى الشركية. وقوله لا بأس بالرقى، أن يرقي غيره أو يرقيه غيره، فدل الحديث على أن هذه الزيادة لا يرقون غير ثابتة. وقول شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، هو سعيد بن منصور شيخ مسلم، وكما تقدم بهذا القول قال شيخنا الوادعي رحمه الله والشيخ الألباني. وقال أيضا: فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رعاكم الله عند الإمام مسلم، وهذا تقدمت الإشارة إليه. جاء من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، أي وضعها في الأرض وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فرقى النبي عليه الصلاة والسلام ورقي، إلا أنه لم يطلب الرقية. ورقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه كما في حديث أم المؤمنين عائشة المتفق عليه. قال شيخ الإسلام: والفرق بين الراقي والمسترقي في أن المسترقي وهو طالب الرقية سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، ولهذا ذم الشارع السؤال، سؤال الغير إلا من حاجة. والراقي محسن، قال شيخ الإسلام: وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون. فلعظيم توكلهم على الله سبحانه وتعالى ما سألوا الغير، وإنما يسألون الله وحده. وكذا قال ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة، ولكن اعترضه بعضهم كما في فتح الباري عن بعضهم بأن قال: تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. وإذا نظرت إلى أسانيد هذا الحديث رأيت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رأي العين، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال: والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. وهذا غير صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره ورقاه الغير ولم يطلب الرقية ولم يمنع من رقى، فليس من عظيم التوكل أن تمنع من يريد الإحسان بالرقية، فإيراد هذا المورد غير صحيح. وليس في وقع ذلك من جبريل عليه السلام دلالة على المدعى، يعني في أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام كذا قال هذا القائل، وهو خطأ من وجوه. فهذا الإيراد غير صحيح. الأول أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليه، كقول بعضهم كالمازري: المراد لا يرقون بما كان شركا. قالوا: لا يرقون، هم الذين لا يرقون، أي رقى شركية. وهذا يرده ويأباه ظاهر النص، لأن النفي هاهنا للرقية، ولو أراد نفي الرقية الشركية لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلا، بل الحديث يدل على عدم الطلب في قوله لا يسترقون. وإذا قال قائل بثبوت لا يرقون ففيه نفي الرقية، وأيضا فعلى هذا لا يكون للسبعين ميزة على غيرهم، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا، والحديث دل على ميزة لهؤلاء السبعين ألفا. فلو قلنا لا يرقون الرقى الشركية لكان هذا في المؤمنين جميعا، لا في خصوص الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والحديث يدل على ميزة وخصوصية. هذا الوجه الأول. الثاني قال: فكذا يقال إلى آخره، لا يصح هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ يعني هذا المعترض لما اعترض بهذا الاعتراض، وأنه أولاً لا يصار إلى رد هذه الرواية مع إمكان الجمع، وأتى بهذا المعنى، فكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ فهو يقول كذلك ينبغي أن يمنع غيره من أن يرقيه، لأن ذاك من عظيم التوكل. فهذا قياس مع الفارق. كيف يقول الشارح كيف يقاس من سأل وطلب وهم في رواية لا يسترقون على من لم يسأل وإنما جاء الغير فرقه، مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي كما ترى، ذاك سأل وهذا لم يسأل، فهو فاسد الاعتبار. لما؟ قال لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما. القياس يكون بجامع العلة، وهنا الصورة مختلفة، هذا سأل وهذا لم يسأل، فيكون قياسا مع الفارق كما قال. قال لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم أيضا بإسناد ضعيف من طريق مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وعقار لم يوثقه غير العجلي وابن حبان. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان؟ ترك الإحسان ها هنا وترك رقية الغير، كيف يجعل سببا لدخول الجنة دخولا أولية؟ وقد أمرنا الله بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا بخلاف من رقى أو رقي من غير سؤال. فالمسألة في السؤال، لأن السؤال فيه نوع التفات، فترى السائل أقل مرتبة من المسؤول أن يسأله رقية أو غيرها، فلتمام توكلهم ولتحقيقهم التوحيد تركوا هذا السؤال. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته من ظهر راحلته ولا يقل يا فلان ناولني، وهذا من تمام التوكل وعظيمه. لكن هل من التوكل أن لو أعطاه الصوت أحدهم فيمتنع عن أخذه؟ الجواب لا. هكذا الأمر في الرقية، رقى النبي عليه الصلاة والسلام غيره ورقاه غيره، أم المؤمنين عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا لما سحر نبينا عليه الصلاة والسلام، هل منع النبي عليه الصلاة والسلام الغير أن يرقيه؟ الأدلة تدل على خلاف ذلك، فدل أن هذا التوجيه لهذه الرواية أو هذا الإلزام غير صحيح. وإذا عرفت أنها غير ثابتة من ناحية الصناعة الحديثية سهل عليك الجواب. فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز أن يقال إنه عليه السلام لم يكن متوكلا في تلك الحال، هذا لازم هذا القول. الثالث قوله ليس في وقوع ذلك من جبريل إلى آخره كلام غير صحيح، بل هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما دل على أنه لا ينافي التوكل، فاعلم ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا عظيم أمر التوكل، وهي الصفة الجامعة لهذه الفروع. النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، ما الحامل لهم على هذا؟ عظيم توكلهم على الله وعلى ربهم يتوكلون. فلما كانوا متوكلين على الله في جلب منافعهم ودفع مضارهم تركوا هذه الأمور. وهذه الصفة هي صفة من حقق التوحيد، حقق الشهادتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الغير أن يرقيه، مع أنه رقى ورقي، وهو القدوة. وليس المعنى أن طلب الرقية حرام، إنما هو خلاف الأولى. قوله ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قوله ولا يكتوون، هنا الشارح يقول لا يسألون غيرهم أن يكويهم. من أهل العلم من يقول لا يكتوون، أي لا يفعلون الكي في أنفسهم، ليس المعنى في السؤال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسترقون، فأتى بهذا اللفظ الدال على الطلب. وفي الكي قال ولا يكتوون، ومنهم من قال ما قاله الشارح. والظاهر أن هذه اللفظة ولا يكتوون هي لأصل الفعل لا لمجرد الطلب والسؤال. قال أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أي فأقر. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، وجع في الحلق. وهذا الحديث أورده شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، فقال هذا الحديث إذا نظرت إليه حكمت عليه بالصحة، فإن رجالهم كلهم رجال الصحيحين. ولكن الحافظ في الإصابة يقول إن هذه الطريق شاذة، وإن المحفوظ رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل مرسل، ويقول ابن رجب الصواب المرسل، وقال أبو حاتم مرسل، انتهى بتصرف. فالصحيح فيه الإرسال، أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد ابن زرارة، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من باشر الكي. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم الحجامة، وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. فالكي مكروه وتزول الكراهة عند الحاجة. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي، فمن هنا تعلم لماذا كان 70,000 لا يكتوون، للكراهة، حيث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم في الزاد: فقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع، أحدها فعله كما تقدم في حديث جابر وغيره، والثاني عدم محبته له وما أحب أن أكتوي، والثالث الثناء على من تركه كما في حديث 70,000، والرابع النهي عنه وأنا أنهى عن الكي. قوله فعله إن كان المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل الكي أي كوى غيره فرأيت أن الحديث معل، وإن كان يعني إرشاد الغير وإقراره بهذا الفعل وهو الكي فأدلته ظاهرة ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه. ابن القيم عليه رحمة الله يقول لا تعارض بين فعله والنهي عنه وعدم محبته والثناء على من ترك، فمسألة مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل لم يثبت أنه من باشر الكي وكوى أسعد. فيقول يعني عندنا نهي وعندنا فعل وعندنا لا أحب وعندنا الثناء على من ترك. النهي مع الفعل أو الإقرار على الفعل يصرف النهي من التحريم إلى الكراه، وإذا كان كذلك فلا تعارض مع من أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكتوي لأنه ترك مكروها، ولا تعارض مع قوله لا أحب فعله. قال ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله له يدل على جوازه وعدم محبته له لا يدل على المنع منه أي على تحريمه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية كما تقدم. الكي مكروه وأنا أنهى أمتي عن الكي، وعلمت صوارف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى غيره فلا يثبت. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي بيان الطيارة وما يتعلق بها في بابها إن شاء الله تعالى. الطيارة هي التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، وسيأتي كما قال. وكونهم لا يتطيرون لعظيم توكلهم على الله ولعلمهم أن هذه الأمور ما جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في حصول نعمة ولا وقوع ضراء، فحققوا التوحيد. فالطيرة شرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود، فدل أن تحقيق التوحيد بترك الشرك كبيره وصغيره وترك بارك الله فيكم المكروه، وبعض أهل العلم ذهب إلى التحريم، وتقدم معنا في بيان مرتبتي تحقيق التوحيد الواجبة والمستحبة. وهكذا لعظيم توكلهم ما سألوا الغير أن يرقيه. قوله وعلى ربهم يتوكلون، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يحتمل أن تكون مفسرة وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم لتوكلهم على الله لم يسترقوا ولم يكتووا ولم يتطير. ومنهم من قال إنه من باب العموم بعد الخصوص. قال ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه، بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا كما تقدم معنا أنه ذكر الأصل الجامع وعلى ربهم يتوكلون، وهذا فيه فضيلة هذه العبادة صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله سبحانه، ومن قام بالتوكل التجأ إلى الله سبحانه واعتمد عليه بقلبه فلم يلتفت قلبه يمنة ولا يسرة، وكان ممن يطلب جلب منافعه من الله ودفع مضاره من الله، ولهذا تركوا الاسترقاء، مع أن الواحد يكون محتاجا لزوال ما به من داء، إلا أنه لا يطلب ذلك لعظيم ما قام في قلوبهم من التوكل. قال: الذي يثمر كل مقام شريف، وهو كما قال، والذي يحرك ويثمر التوكل في القلب معرفة أسماء الله وصفاته، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله بيده نواصي كل شيء، وأن الله جل وعلا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم ودود بعبده، فيلتجئ القلب إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم به ولا يلتفت لا يمنة ولا يسر، فيثمر ذلك محبة لله سبحانه وتعالى وخوفا ورجاء ورضا بالله سبحانه وتعالى لعلمه أنه أرحم به من نفسه. قال: والرضا بقضائه، بل ربما أوصل العبد، يعني عظيم أمر التوكل، يوصل بعض الناس ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم إلى التلذذ بالبلاء. فالإنسان بجبلته يحب النعماء ولا يحب البلاء، فإذا قام الإيمان في قلبه مقاما عظيما وحقق التوحيد لربما اطمأن قلبه وتلذذ بالبلاء. ولهذا ذكرنا أقسام الناس في البلاء، منهم من يجزع ويسخط وهذا قد فعل محرم، منهم من يصبر وهذا قد فعل الواجب، ومنهم من يرضى وهذا قد فعل المستحب، منهم من يزداد أمره فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه البلية لما قام في قلبه من خير من ناحية إيمانه وتوكله أثمر هذا المقام. ولهذا قال: التلذذ بالبلاء، لعلمه أن ما أصابه هذا هو خير له وأن الله أرحم به من نفسه. قال: فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، كما يظنه الجهلة من الصوفية الذين بزعمهم أنهم متوكلون تركوا الأسباب، والله أمرنا بأخذ الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي في تلك الحال حال المخاض، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل ذلك التمر بين يديه، وإنما أمرها بالهز لحكمة وفيه أخذ السبب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أمرنا الله بالسعي وأخذ السبب للرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه الطيور ما جلست في أوكارها وإنما أخذت السبب ولو كان ضعيفا، تغدو وتروح. فترك السبب مخالف للشرع وقدح في العقل، فمثلا لا يتأتى الولد إلا بزواج ووطأ، أترى أن أحدا يأتيه ولد بغير وطئ ولا زواج ولا يكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى كعيسى؟ هذا مستثنى. نعم. وهكذا من جاع لابد أن يأخذ السبب من أكل وشرب ليذهب جوعه وظمأه، ولهذا قلنا قدح في العقل ومخالف للشرع لما سمعت من الأدلة، ومناف للتوكل، لأن التوكل يجمع أمرين: صدق اعتماد القلب على الله في جلب هذه المنافع ودفع هذه المضار مع أخذ الأسباب. فإمام المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس المغفر في جهاده وقتاله لأعداء الإسلام ليقيه، وهو إمام المتوكلين أخذ السبب. ولهذا كما قال: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم، وهو كما قال، فالحيوان إذا جاع ذهب إلى الأكل، السباع إذا أرادت المأكل ذهبت تطارد طريدتها، هو في نفسه إذا جاع أخذ الأسباب في ذهاب جوعه وظمأه، فهو كما قال أمر فطري فطر الله العبادة عليه، ضروري يجده في نفسه لا يستطيع أن يدفعه، وإن ادعوا أنهم على توكل لا انفكاك لأحد عنه، هذا معنى الضروري، حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، التوكل نفسه مباشرة لسبب، لأن الله جل وعلا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، فإذا أردت الحماية والكفاية فتوكل على الله، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، إنما المراد أي في الحديث أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها، فالاسترقاء خلاف الأولى، طلب الرقية لا يسترقون، ومن أهل العلم من قال مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، وكما تعلمون أن خلاف الأولى قسم من أقسام الكراهة، والاكتواء مكروه، وأما الطيارة فمحرمة شرك، فهم تركوا المحرمات والمكروهات. قال إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاسترقاء والاكتواء، فتركهم له ليس لكونه سببا لكن لكونه سببا مكروها، لا لكونه سببا حتى نقول إن ترك السبب من التوكل كما يؤصل ذلك الجهلة من متصوفة، قالوا الحديث أثنى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وهذا التوكل وهذا الثناء لما تركوا الأسباب من استرقاء من اكتواء، فجاءوا إلى النتيجة بعد هذه المقدمة، إذن عظيم التوكل الذي يوجب للعبد دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب يقتضي ترك الأسباب، رأيتم إلى هذه المقدمة وهذه النتيجة، فإذا كانت المقدمة باطلة فلا غرابة أن تكون النتيجة كذلك، ولهذا قال فتركهم له ليس لكونه سببا لكن لكونه سببا مكروها، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يبتعدوا عن المكروه، لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. قال أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا كما في الصحيحين، والحديث عند البخاري، عن أبي هريرة مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، إذن ما من داء إلا وأنزل الله له شفاء، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لحث الناس على التداوي لا على ترك الأسباب. تفضل بارك الله.